السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، متدبرين لها بالنظر والتدبر لما نقل من التفسير ينقله الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو كما قال إمام الحديث في العصر ناصر الدين الألباني أفضل التفاسير تفسير ابن كثير. فنسأله أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يوفقنا للعمل بالعلم بعد سماعه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. خمسة وثمانين
آخر آيتين إن الذين
عرفوا. أي نعم. ربك في نفسك. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه تسمى بسجدة التلاوة. قال بعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة، لأن ذلك صريح الأمر. وذلك أنه قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجد ولد آدم، يعني للتلاوة المسلم، إذا سجد التلاوة اعتزل الشيطان يبكي ويقول، وهذا يدل على بكاء الشيطان من الذكر، فإنه من ابتلي بسحر أو بمس تسمع الراقي إذا رقى يبكي، مما يجد من ألم القراءة والذكر. اعتزل الشيطان يبكي وقال متحسرا، يعني هنا أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. وهذا يدل حينئذ على ما ذهبت له طائفة، نعم، أنه يجب السجود، وهو حديث أبي هريرة إذا قرأ ابن آدم السجدة يعني المسلم فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا يدل على فضل سجود التلاوة، هذا يدل على فضل سجود التلاوة، لأنه قال نعم أمر بالسجود فدخل الجنة، نعم أمر بالسجود فدخل الجنة، فحينئذ هذا يدل على فضل السجود وفضل الصلاة، فإن الصلاة تحتوي على سجدات لله سبحانه وتعالى. وذهب أكثر العلماء إلى الاستحباب، مالك والشافعي وأكثر أهل العلم أنه يستحب، والصواب أنه يستحب. وذلك أن عمر بن الخطاب قرأ من سورة النحل على المنبر فسجد، فنزل وسجد وسجد الناس، ثم في الخطبة الثانية لم يفعل ذلك، نعم قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل كما في صحيح البخاري، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر، وقال في رواية إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، والنبي قال اقتدوا بالذي بعدي أبو بكر عمر. إذا سجود التلاوة بعد هذا
مستحب.
قال لكن أمر، وفهم شيخ الإسلام ابن تيمية نقول فهم الصحابة مقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. وأحيانا يتكلم الجبال في العلم ولو كان الإمام أحمد بكلام مرجوح سبحان الله، ليبتلي الله عباده، أي يتبعون هذا العالم الكبير أم يتبعون قوله، كما قالت عم من هي؟ لا كما قال عمار عفوا قال إن عائشة زوج نبيكم في الدنيا الآخرة وابتلاكم، وإن الله ابتلاكم بقولها ليعلم أبقوله سبحانه تأخذ أم بقولها. انظر الابتلاء، عائشة معروفة بالعلم كبيرة القدر في ذلك ولا مرأة أعلم منها، ومع ذلك جاء من كلامها ما هو مرجوح، نعم كحديث أساويتمون بالكلاب، فنفت تأولا، وهي عالم ولها حق في التأول بخلاف أهل الجهل، نعم أن يكون حديث مرور المرأة الحائض أنه يقطع الصلاة، إيش أنه يقطع الصلاة صحيح، وتأولها من جهة أنها كانت تقعد أمام الرسول ثم يضرب على رجلها ثم تترك له مجالا ويسجد، فكانت تظن أن هذا داخل في المرور، والصواب أن المرور بكل جسمها. فانظر كيف، فما سلم عالم إلا وتكلم بما هو مرجوح، ليبقى عالم الغيب والشهادة سبحانه. طيب، وحيث أنه مستحب فهل يجوز أن نؤديه إلى غير القبلة؟ نسجد قولا، منهم من قال سجود التلاوة لا يحل لأحد أن يؤديه أو يفعله خلاف اتجاه القبلة لأنه من الصلاة، ومنهم من قال بل يجوز، والصواب الثاني أنه جائز، وذلك لأنه ليس من الصلاة، فليس فيه ما في الصلاة من تكبير وتسليم. وتكبير سجدة التلاوة الوارد أن النبي كان يكبر في سجدة التلاوة إسناده ضعيف لأنه من طريق عبد الله العمري المكبر وهو ضعيف، والمصغر عبيد الله ذكر الحديث ولم يذكر النبي كبر، فدل أن ذكر التكبير في الحديث منكر، والصواب أن النبي سجد لم يكبر. نعم. وحينئذ يجوز المرأة أن تسجد وشعرها مكشوف، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، ويجوز أن يصلي أن يسجد سجود التلاوة وهو ليس إيش متطهرا، وهو ليس متطهرا، يسجد سجود التلاوة وهو ليس متطهرا. نعم، لأنه سجود التلاوة يعتبر ليس من الصلاة. نعم. والأمر في الذكر في سجود التلاوة واسع. نعم. بدعة. لا لا، ما ورد تسليم، ما ورد تسليم في سجود التلاوة ولا التكبير، لم يرد التسليم في سجود التلاوة. نعم، ولا التكبير. وحينئذ الأمر واسع في سجود التلاوة، الأمر واسع في سجود التلاوة. وقد جاء ابن عباس في صحيح البخاري، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع علي بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نعم، من عبدك داود. فحينئذ لا مانع أن يقول مثل هذا الذكر، خاصة يقول سجدت فسجدت الشجرة، سجدت فسجدت الشجرة وجعلت تقول، فيه إيماء إلى أن سجدت قيل كما تقبلتها من داود، أن سجدت صاد للتلاوة، أنه ليست سجدة شكر كما تقبلتها من داود. إذن هذا من أبلغ الحديث في ذكر سجود التلاوة. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. داود سجد، خر ساجدا وأناب، قيل للتلاوة هذا سجود التلاوة، يعني قيل شكر. نعم، أو توبة. المقصود أنه قال تقبلها كما تقبلتها من داود، من إيش؟ من عبدك داود. طيب، قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. تسمعون بعض الناس الله يهديهم من الشياء من كبار السن يجهرون بالذكر، يدخل باب المسجد لا إله إلا الله، تسمعه هكذا من حبه لله لا شك، لكن أرشدوهم إلى، هل ترشدونهم إلى أن يستمروا في ذلك أو ألا يفعلوا ذلك؟ ها؟ ما الدليل؟ ها؟ إيه، ودون الجهر إيه؟ إيه نعم. وتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف والذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كنا مع رسول الله فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. هذا في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. إذن هذا الذي يصوروكم أنا لا أذكر دليلها الآن، يصورون في الأفلام التي فيها غزو ومحاكاة لما كان عليه النبي أو الصحابة أو التابعون في الجهاد، ربما سمعتم هذا الظن، هم مقدمين يفتحون البلد يعني بصوت جماعي واحد والله أكبر إلى آخره. هذا له أصل؟ أنا لا أذكر له أصل. أن يصوتوا كالتلبية، صوت قوي. طيب كيف تجمع بين هذا وبين الحديث الذي خرجه مالك في الموطأ، وأن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري عند النسائي أيضا وفي موطأ مالك حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. فكيف تجمع بينهم؟ يرفع أصواتهم بالتلبية ذكر لبيك، حتى ابن عمر كان يصيح بالتلبية لدرجة أنه في منى يسمع دوي صوته في الجبال، دوي صوته في الجبال. نعم، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يلبون حتى إذا بلغوا الروحاء، وكما قال يعني بحت أصواتهم من شدة الصياح بالتلبية، بحت أصواتهم. فكيف تجمع بين ذا وذا؟ نعم، هذا خاص بالتلبية صحيح، لا معارضة، خاص بالتلبية. إذن خطأ لما نسمعه من بعض أئمة المساجد الكبيرة يصيح عند الدعاء، فلا تعتذر له تقول معليش الشيخ إيش تحمس، ها؟ لا خطأ، تقول تحمس الشيخ، تسمعه بأعلى صوت يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا، أن تأمر الله ترفع صوتك يسمعك، ليش تصيحه كأنك تزجر غلامك أو عبدك. نعم،
وعلى اليوم أول شعبان.
طيب انتبه يا أخي، لا تكن للشيطان وليا يزين لك العبادة على وجه مبتدع فالطيعة، لا، لا تطيع الله إلا بما شرع سبحانه، فإنه كما لا تعبد إلا الله وحده لا تعبده إلا بما شرع، والأولى شهادة لا إله إلا الله، والثانية شهادة أن محمد رسول الله. في كثير من الناس يشهد لا إله إلا الله، لا يذبح للأولياء والأضرحة، لكن عنده خلل في شهادة محمد رسول الله، يرى الجهاد بالثورات ويرى الانضمام للجماعات التبليغ والإخوان المسلمين، يعني عنده خلل في فهم شهادة محمد رسول الله، عنده خلل كبير في ذلك، فيبتدع في دين الله. والبدعة من الكبائر، لا تقول ما فيها شيء، البدعة من الكبائر، قال كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعم، ما ورد أو تكبير الإخوان المسلمين في الجماعات في المحاضرات بدل تصفيق نريد تكبير، الله أكبر الله أكبر، هذا ابتداع، يعني يمكن التصفيق أهون، لأن البدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية. يصيح صائحهم بعد إعجابه بالمحاضرة يعني، أو المحاضرة منهم تعرف لم يؤتوا علما محققا، ومع ذلك يهيمون في واد من الإعجاب بأنفسهم، نريد تكبير، الله أكبر، ويصيحون. نعم، هذا كله من محدثات الدين. طيب لكن ورد التكبير للشخص نفسه إذا فرح وكان يتوقع خلاف الأمر فيجد نجاة فيكبر، يأتي الطبيب يكون مشتبه بسرطان والأشعة ويبدأ يتسبب العرق بيسمع نتيجة الطبيب وأشعة. الطبيب يجي يقول له لا ترى الحمد لله ورب حميد ما فيك شيء. الله أكبر لا بأس، بس مو بالطريقة دي يعني، يكبر عليك الله أكبر بس ما يصيح كالتلبية. هذا ورد فيما رواه البخاري في صحيح، ورد فيما رواه البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عمر أن ابنته تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ عمر حلف أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضحكه، نعم ليضحكه، لأن النبي كان عنده يعني بينه وبين نسائه موجدة يعني واجد على النساء، طالبوا بالنفقة وقتها ما تيسر عنده صلى الله عليه وسلم، وشددوا في ذلك شددوا عليه، فقال طلقت نسائك يا رسول الله؟ فرفع بصره وقال لا. في حديث قال الله أكبر، هذا التكبير عند الفرح لا بأس به لا بأس به، لكن بعض الناس يستعملون الألفاظ الواردة في السنة في غير مكانها، مثل إذا أصيب إنسان بمصيبة جاهل اعتدى عليه ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مش يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأشد منها لا حول، كل ذلك لم يرد، بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه منتشرة ما تشوفون إذا حصل لهم مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما ورد، بل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أنه لم يرد في دفع العين حديث صحيح كما عرضته على شيخنا ناصر الدين الألباني يقول ما شاء الله لدفع العيب، بل يقول الله بارك له، إذا رأى أحدكم من أخيه شيء ما عجبه فليدعو له البركة، ما قال فليقول ما شاء الله. نعم، ولا شك أن يسمعني البعض ممن لم يدرس السنة جيدا ويحقق في ذلك في هذا الباب، نعم، واتبع الناس يأتي قائلا مثل ما قال الرجل ذاك، وإن كان لا شك أرفع درجة منه، يا فلان أنت اسمك عبد الرشيد، والرشيد من أسماء الله، هل في القرآن؟ قال نعم، أليس منكم رجل رشيد؟ هكذا البعض أول ما يشوف آية توافق ما عنده يهجم عليها. طيب ما الدليل على دفع العين ما شاء الله؟ يقول قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. نعم لو عالم اجتهد وقال معفو عنه، لكن الخلاف الذي ليس من أهل العلم فيهجم على الشيء من غير تدبر. هذه الآية ولو دخلت الجنة قلت ما شاء الله مقصودها إيش؟ قال الشوكاني كان يعني نقاش بين مؤمن وكافر، الكافر كفر فقال ما أظن الساعة قائمة، قال لو دخلت جنتك أيها الكافر قلت إيش؟ ما شاء الله، أي آمن أن ما شاء الله كان، وهذا يدعوك للتوحيد ولا والإيمان بالله، هل وقت هذا يدعوه لدفع العين عن جنته؟ ها؟ طيب تأتي للصليبي وتناقشه وتقول له خلاص بس بقول لك ذكر ينفعك إذا إيش؟ إذا جيت تنام أيها النصراني، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ أيها النصراني، ها؟ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، هكذا يجوز ولا يدعوه للتوحيد؟ ها؟ يدعو للتوحيد أول. طيب هذا الرجل كفر في المجلس قال وما أظن الساعة قائمة، وحققت هذه المسألة وعرضت على شيخنا الألباني في كتاب سميته رفع الغين في بيان السنة في دفع العين، السنة أن يقول اللهم بارك له أو عليه، وهذا واجب. ابن عبد البر يقول يجب أن يقول اللهم بارك له، لأن العين منها ما يتلف. تبقى أخوك دائما في مرض 30-40 سنة حتى يتوفى. أنا أعرف شخص أو امرأة يعني من سنين سكرت بها العين لين توفيت 50 سنة وهي تعاني من اكتئاب وأمراض. فقال يجب أن يقول اللهم بارك له حتى لا يتلف أخاه ويمرضه، يجب. طيب اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية. وقال هاهنا بالغدو، وهو أوائل النهار، والآصال جمع أصيل، كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله تضرعا وخيفة، أيذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال: ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، إن الذي تدعونه سميع قريب قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه، وسبوا من أنزله، وسبوا من جاء به، فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار.
فمن الجهر بالقرآن والسر والإسرار به؟ في الحديث: فضل قراءة السر على الجهر كفضل صدقة السر على الجهر، لأن الجهر مدعاة للرياء، فقراءة السر أفضل، وتكون قراءة الجهر أفضل في محلها كالصلاة الجهرية. وكذلك إذا كان إنسان حسن الصوت واجتمعوا وأرادوا منه أن يقرأ لهم من كتاب الله فيجهر بذلك ليستمعوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع ابن مسعود، لما قال له اقرأ قال: أقرأ وعليك أنزل؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. هذا الجهر يكون أفضل فيه ليتعدى النفع. فقرأ حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فذرفت عينا النبي الكريمتين الشريفتين، فقال: حسبك. انتبه، لم يقل له صدق الله العظيم. فإن كثير من الناس إذا جاء أنت من القرآن إيش يقول؟ ها؟ لا، مو كذا صدق الله العظيم، يعطيها بعد ترتيل. إيه صدق الله العظيم. بل إذا كان عند معلم مجود، نعم أمره أن يحقق مخارج الحروف فيها، صدق الله إلى آخره. وهذه ليس لها أصل، ليس لها أصل. فالنبي قال حسبك، ما قال قل صدق الله العظيم. الله يعني لو كان خير للنبي دلب عليه، ما قال له قل صدق الله العظيم. نعم. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا عليه علماؤنا رحمهم الله كشيخنا بن باز وغيره لا يرون لهذا أصل، فاستفدنا لا شك منهم. طيب اقرأ.
وكذا قال
المتتعتع سيشق على الناس. النبي قال ليقرأ القرآن ويتتعتع فيه له وهو عليه شاق له أجران، لكن لا يشق على الناس، الناس يبون قراءة صحيحة عشان يستفيدوا، من أجل يستفيدون. نعم. فيقرأ ويصلح قراءته على شيخ. القرآن ما تستطيع تصلحه إلا على شيخ، سنة متبعة. ما تقرأ المصحف، قال لا تأخذ القرآن عن مصحفي، يقرأ المصحف، لأنه لن يفرق بين يهدي ويهدي، ما يعرف حتى يقرأ على شيخ فيصحح قراءته. نعم. وفي قيام الليل ثبت النبي كان يجهر تارة وكان يسر، لكن إذا جهر صوته ما يجاوز الحجر الذي هو فيها. بعض الناس قيام الليل كأنه يعني في 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 أذان الحمد لله يا رب، ما يصلح. اعتدل أيها القائم لليل في جهرك، فاجعله خفيفا جهرك. نعم. فقد مر النبي أبو بكر الصديق وهو يقوم الليل، كذا مر على عمر، فانظر ماذا قال لكل واحد منهما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كما قال أبو قتادة، فإذا هو أبي بكر الصديق يصلي يخفض من صوته. قال ومر على عمر بعمر وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بكر مررت بك وانت تصلي تخفض صوتك؟ قال أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال عمر مررت بك يا عمر مررت تصلي رافع صوتك؟ قال أوقظوا الوسنان، يعني النائم الذي ليس مستغرق في نومه مثل النعسان، وأطرد الشيطان. نعم. إذن هذا يدل على أن رفع الصوت بالقرآن عند الرقية طيب، لأنه قال أطرد الشيطان. لكن في هذا المحل لا يستحب. قال أبو بكر ارفع صوتك وعمر اخفض صوتك في أثناء قيام الليل، ما يجهر جهر يسمع البيت كله، ولأن الشريعة جاءت بالمقاصد، فالمقصود الإخلاص، فكلما خفض فإذا كان صوته معتدل لا يحصل ما قد يعني يقع في نفسه من أن استيقظ فلان وفلان سمعوني. المهم يجوز الإسرار في القيام الليل والجهر، تارة أسر وتارة إجهر، كل ذلك ورد عن النبي، لكن إذا خشيت الرياء فأسر. نعم. اقرأ.
وكذا قال في هذه الآية الكريمة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به. ثم المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا. فهذا الذي قالاه لم يتابع عليه، بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين، ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. الآية. وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. آخر تفسير سورة الأعراف، ولله الحمد والمنة.
نعم، ننتقل الآن لمسند